لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. أما بعد، فيقول ربنا تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. الآيات. قال المفسر رحمه الله تعالى في قول الله تبارك وتعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن غيره آلهة يعبدون. قيل هو على ظاهره بأن جمع له الرسل ليلة الإسراء، وقيل المراد أمما من أي أهل الكتابين، ولم يسأل على واحد من القولين، لأن المراد من الأمر بالسؤال التقرير لمشركي قريش أنه لم يأتي رسول من الله ولا كتاب بعبادة غير الله. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه، القبط، فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا الدالة على رسالته إذا هم منها يضحكون. وما نريهم من آية من آيات العذاب كالطوفان وهو ماء دخل بيوتهم ووصل إلى حلوق الجالسين 7 أيام والجراد إلا هي أكبر من أختها قرينتها التي قبلها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون عن الكفر. وقالوا لموسى لما رأوا العذاب: يا أيها الساحر، أي العالم الكامل، لأن السحر عندهم علم عظيم، ادع لنا ربك بما عهد عندك من كشف العذاب عنا إن آمنا إننا لمهتدون، أي مؤمنون. فلما كشفنا بدعاء موسى عليه الصلاة والسلام عنهم العذاب إذا هم ينكثون، ينقضون عهدهم ويصرون على كفرهم. ونادى فرعون افتخارا في قومه قال: يا قوم، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار من النيل تجري من تحت قصوري؟ أفلا تبصرون عظمتي؟ أم تبصرون؟ وحينئذ أنا خير من هذا موسى عليه الصلاة والسلام الذي هو مهين ضعيف حقير ولا يكاد يبين، يظهر كلامه للثغته بالجمرة التي تناولها في صغره. فلولا هلا ألقي عليه إن كان صادقا أساورة من ذهب، جمع أسورة كأغربة، جمع سوار، كعادتهم في من يسودونه أن يلبسوه أسورة ذهب ويطوقونه طوق ذهب، أو جاء معه الملائكة مقترنين متتابعين يشهدون بصدقه. استفز فرعون قومه فأطاعوه فيما يريد من تكذيب موسى عليه السلام، إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا أغضبونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فجعلناهم سلفا، جمع سالف كخادم وخدم، أي سابقين عبرة، ومثلا للآخرين بعدهم يتمثلون بحالهم فلا يقدمون على مثل أفعالهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، يقول جل وعلا في هذه الآية الكريمات: والعوذ من الشيطان الرجيم، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. هذا تقرير التوحيد، وأن الله تبارك وتعالى ما أرسل نبيا إلا يأمر بتوحيد الله تبارك وتعالى وينهاه عن الشرك. وكما قال المؤلف رحمه الله أن المراد التقرير، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يسأل، لا سأل أقوام الأنبياء ولا سأل الأنبياء أنفسهم في المعراج، لأنه يعني لم ينقل هذا، وإنما المراد التقرير، يعني اسأل من أرسلنا من قبلك، هل جعل الله تعالى من دونه آلهة تعبد؟ هل أذن بالشرك في أمة من الأمم أو على لسان رسول من الرسل؟ الجواب لا، وهذا واضح لا يحتاج إلى سؤال. فالمراد من هذا، المراد بهذا هو التقرير، تقرير توحيد التام، وأنه لم يأذن الله تعالى بالشرك في أمة من الأمم. وسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. لما أمر الله تعالى بالسؤال قص الله تبارك وتعالى قصة موسى عليه السلام، وموسى أعظم أنبياء بني إسرائيل، وقصته أكثر القصص في كتاب الله وأعظم القصص أيضا، يذكر الله تعالى كثيرا، مرة مطولة مرة مختصرة مرة متوسطة لما فيها من العبر العظيمة. فذكر الله تعالى قصة موسى ليتبين للقارئ والسامع أنه جل وعلا لم يأمره بأن يشرك بالله شيئا. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه، الآيات بينها جل وعلا في الآيات الأخرى، بين أنها تسع آيات، ولقد أتينا موسى تسع آيات بينات، وهذه التسع ذكر الله تعالى أكثرها في سورة الأعراف، قوله تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، والمراد بالسنين الفقر، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، وقال فيما أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، هذه ست، والسابعة العصا، والثامنة اليد تنزع يده وتخرج بيضاء غير سوء، التاسعة النار، التاسعة ما هي؟ لا، آيات بينات رآها قومه، انفلاق البحر، انفلاق العصا، يعني يلقي عصا فتكون حية تسعى، وانفلاق البحر من هذه الآيات التي رآها قوم فرعون. أما ضرب الحجر ويكون انفجر، انبجست منه أو انفجرت منه 12 عين، هذه آية، هذه إما يقال داخلة في العصا، أو يقال إن هذه لم يرها فرعون وقومه. الله سبحانه وتعالى بيّن أنه أرسل موسى بتسع آيات، ولقد أرسلنا موسى، ولقد أتينا موسى تسع آيات بينات، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. الله تعالى بيّن أنه أرسل كما في هذا العبارة، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون، فهذه الآيات التي جاءت فرعون. أما ضرب الحجر فهذه كانت بعد، لما استسخى قوم موسى بعد إهلاك فرعون صار يضرب العصا فتنفجر منه هذه العيون. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه وهم السادة والأشراف فقال إني رسول رب العالمين، فجاء وأخبره أنه رسول، أنه رسول رب العالمين، وحصلت المناظرة والمحاورة التي قص الله تعالى في سورة الشعراء وفي غيرها من القصص وطه وغيرها من السور، وكذب فرعون وأنكر وقال ما رب العالمين إلى آخر ما جاء. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون، هذا غاية ما يكون من العناد والعياذ بالله وقسوة القلب. الآية توجب العبرة والعظة والخوف والاتعاظ والعمل، وهؤلاء قابلهم بعكس ذلك بالضحك والسخرية والاستهزاء، وهذا غاية ما يكون من قسوة القلب عياذا بالله. إذا هم منها، أي من هذه الآية، يضحكون استهزاء وتكذيبا. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، والله جل وعلا حكيم عليم، يملي للظالم من أجل أن تقوم عليه الحجة. الله تعالى أرسل إليهم هذه الآيات العظيمة آية بعد آية آية بعد آية، كل واحدة أعظم من التي قبلها، ولكن كل ذلك لم ينفع، بل أصروا على كفرهم وعنادهم حتى أهلكهم الله جل وعلا وأخذناهم بالعذاب. ما هو العذاب المقصود أو ما المراد بالعذاب في هذه الآية؟ وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. ذكر الله تعالى آيات وذكر العذاب، الآيات عرفناها، العذاب ما المراد به؟ قرب أحمد شوي حسن تصير مع الإخوان، ما المراد بالعذاب عبد الله؟ إيه الآية فيها عذاب، فيها عبرة عظة وفيها عذاب. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، فقر قحط جذب العذاب، وكذلك بقية الآيات. فأرسلنا عليهم الطوفان، الماء الذي دخل بيوتهم، والجراد التي أكلت الزروع، والجراد والخمل والضفادع والدم، كل هذه فيها عذاب، كل واحدة أشد من التي قبلها، ولكن لم ينفع. ومعلوم أن الإنسان إذا اجتمع له، إذا جمع الله له بين العذاب وبين الآية والعبرة ولم يؤمن، أنه لا حيلة فيه، لأن العذاب وحده يرد العبد إلى الله، العذاب من حيث هو يرد العبد الله، لأنه ينكسر يستكين ويتبين له ضعفه ويلجأ إلى الله جل وعلا. هذا الأصل، هذا الغالب. الإنسان إذا صابه العذاب زالت عنه النعمة وسبب البطر، ومسه العذاب أنه ينكسر ويستكين ويرجع إلى الله جل وعلا. فإذا اجتمع العذاب من جهة والآية العظيمة من جهة ولم يؤمنوا، فهذا والعياذ بالله يدل على قسوة القلب. وكانوا يطيرون بموسى، إذا صابهم هذا العذاب نسبوه لموسى. مش الآية وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، يعني يقولون هذا الذي أصابنا بشؤمك يا موسى، أنت السبب وأنت الذي جئت وتسببت لنا في هذا الشؤم وهذا العذاب. هذا غاية ما يكون من العناد والعياذ بالله، عذاب وآية ثم يكفرون، ولا يكتفون بالكفر بل ينسبونه إلى موسى عليه السلام، وهو منهم، هم السبب، السبب هو كفرهم. فانظر إلى هذا والعياذ بالله الانتكاس الكامل التام، مقابلة هذه الآية والعذاب بغاية ما يكون من الكفر والعناد والعياذ بالله. وهذا دليل على أن المعاند لا ينفع فيه شيء أبدا، إذا استحكم الكفر في قلب العبد أنه لا ينجع معه شيء إلا أن يشاء الله. قال تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، لأنهم كانوا يطلبون نزول الملائكة، وقالوا لولا أنزل عليه ملك، المراد بكفار قريش، وقالوا لولا أنزل عليه ملك. قال تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى، لأنهم يقولون فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، وكلمهم الموتى، أحيى الله لهم أباءهم وكلموهم وقالوا إن محمدا رسول حق وفيه بعث وآخرة، وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا. قبل هنا بمعنى إيش؟ جماعات، جمع قبيل، قبل بالضم جمع قبيل، وقبل بالفتح يعني مقابلة. وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، يعني من كل شيء جماعة. الآية هذه النوع هذا جماعة، يعني عدد من الآيات من كل جنس، هذا الجنس آيات وهذا آيات وهذا آيات، ما هي النتيجة؟ وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، لم ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. هذا أمر قد يعني أفاض فيه القرآن وبينه جل وعلا بيانا شافيا مستفيضا، من أجل أن يعلم المؤمن أن نعمة الله عليه بالهداية والتوفيق، وأنه فتح قفل قلبه للإيمان، فيحمد الله جل وعلا ويحافظ على هذه النعمة، ويدعو الكفرة لكن لا يحزن إذا لم يستجيبوا، وإذا دعا إلى الله وبين الحق بالكتاب والسنة ولم يقبلوا فإنه لا يحزن، لأن الأمر بيد الله جل وعلا. وهؤلاء على قلوب أقفالها لا حيلة فيهم، بل ذكر الله تعالى ما هو أبلغ من ذلك، قال ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. يعني هذا ما بعده شيء، وقفوا على النار ثم يردون لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، يكذبون حتى وهم يرون النار بعينهم، يدعون أنهم لو رجعوا لآمنوا، والله سبحانه وتعالى هنا يخبر أنهم كذبة وأنهم لو رجعوا لكفروا. ولذلك فإن هؤلاء خبثة، خبثهم متأصل ذاتي لا يمكن أن ينفك، هكذا خلقوا والعياذ بالله، لا حيلة في تطهيرهم أبدا، فلذلك فإنهم يخلدون في النار أبدا لا يخرجوا منها أبدا، لأنهم لو خرجوا من النار لكفروا، لو دخلوا النار وصلوها ما شاء الله ثم خرجوا لكفروا، أنهم جبلوا على الكفر، طبعوا عليه، لا حيلة في تطهير منه أبدا. فلذلك حكم الله عليهم بالخلود في نار جهنم بلا انتهاء، خالدين فيها أبدا، في ثلاث آيات في كتاب الله تدل على خلودهم الأبدي، في سورة النساء، في سورة الأحزاب، في سورة الجن، ثلاث آيات فيها ذكر التأبيد، خالدين فيها أبدا. والقول بفناء النار كما تعلمون قول ضعيف، وإن قال به من قال أهل العلم، لكنه قول ضعيف، ترد هذه الآيات المحكمة، ثلاث آيات محكمة صريحة تدل على الخلود الأبدي، وآية هود محتملة فترد إلى هذه الآيات المحكمة، آية هود متشابهة محتملة، وهي قوله تعالى خالدين فيها، وأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. هذه فيها تعليق على المشيئة، وشاء الله أن يخلدوا، فيقال آية هود فيها تعليق بالمشيئة، وبين تعالى أنه شاء أن يخلدهم، فلا يكون في آية هود دليل على فناء النار. صلى الله عليه وسلم. وما يريه من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. لعل هنا يراد بها إيش؟ التعليل، أن هذا علة لرجوعهم وليست للترجي، لأن الله جل وعلا يعلم السر وأخفى ولا تخفى عليه خافية، ويعلم جل وعلا أنهم لن يؤمنوا، فهذا يكون يعني لعل تكون للتعليل وليست للترجي، إنما الترجي في حق من لا يعلم العواقب، يرجو كذا قد يقع وقد لا يقع، لكن بالنسبة لله جل وعلا فإنها تكون على بابها، تكون للتعليل، هذا علة لهذا. فلا شك أن العذاب والآيات علة للرجوع لكنهم لم يرجعوا. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. هذا إذعان منهم واعتراف بأن موسى عليه السلام له أنه نبي، وأنه له شأن وله قيمة وله زلفة عند الله تبارك وتعالى، فإذا صابهم هذا العذاب لجأوا إلى موسى، يعلمون ما له عند الله من الزلفة والدرجة الرفيعة، فيأتون يسألونه أن يكشف عنه العذاب، أن يدعو الله فيدعو، يعاهدونه على أنهم يؤمنون فيدعو الله فيكشف العذاب فيعودون إلى الكفر مرة أخرى. وقالوا يا أيها الساحر، كما قال المؤلف رحمه الله أنه المقصود التعظيم، أنهم يعظمون موسى بهذا، لأن السحر عندهم شيء عظيم والساحر معظم، فالعالم يعني البارز في العلم الرفيع يقال له ساحر عندهم، وهذا ليس على سبيل يعني التهكم، لأنهم في حالة شدة وفي حالة التجاء إلى موسى عليه السلام يريد منه أن يكشف عنهم. في قول بعض المفسرين إنهم قالوها على سبيل الاستهزاء، لكن هذا القول ضعيف، الصواب أنهم قالوها على سبيل التعظيم، لأن هذا هو المعروف عندهم أن الساحر معظم، أنهم اشتهر عندهم علم السحر، فالعالم الكامل العلم عندهم هو المتمكن من السحر، يقولون على سبيل التعظيم في معنى. وموسى عليه السلام لم ينكرها عليهم، يعني يرضي إسلامهم من باب التلطف معهم ورجاء إسلامهم، فإنه لم يعني ينكر هذه الكلمة التي قالوها له رجاء إسلامهم، وإذا أسلموا علمهم وبين لهم أنه ليس بسحر، وإذا لم يسلموا فلا فائدة من تعليمه. يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك، بما عهد عندك من يعني من الزلفة والقربة والدرجة العالية الرفيعة، إننا لمهتدون، يعني إذا كشف الله عنهم العذاب أنهم سيهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون، كل مرة يعاهدون وينكثون، يعاهدون وينكثون، وهذا يدل على شدة الإصرار والعياذ بالله على الكفر والعناد. ونادى فرعون في قومه، يعني فرعون خاف على قومه أن يتأثروا بموسى، لأنه عليه الصلاة والسلام صار له مكانة رفيعة واشتهر، وصار يدعو الله فيكشف العذاب مرة مرتين وثلاث وأربع وخمس، فخاف فرعون على ملكه وخاف على قومه وملئه أن يتأثروا بموسى وأن يعظموه وأن يؤمنوا به، فقال ما قال من أجل أن يقلل من شأن موسى عليه السلام، من أجل أن يرفع من نفسه. وذلك نادى يعني قالها بصوت عال مرتفع، وهذا يظهر أنه جمع أيضا الملأ وجمع من يريد أن يؤثر فيه، فنادى أي قالها بصوت عال يسمع كل من حوله. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. الآن يفتخر بما عنده من الملك، ما عنده من الأموال وعنده من النعم والخيرات، يريد أن يبين أنه ما دام أنه يملك هذه الأشياء أنه أخير موسى وأنه أفضل وأنه هو الذي يجب أن يتبع، ولكن هذا يدل على جهله وعلى ضلاله. فإنه هنا لم يفتخر بشيء يعود إلى ذاته، وإنما افتخر بشيء خارج عنه، هذه الأشياء خارج عنه، هذه قد يملكها أسوأ الناس، هذا ابتلاء وامتحان، هذا ملك وهذه أنهار خلقها الله، هذه ذهب وفضة ومتاع وأموال، قد يملكها الصالح يملكها الطالح، كل يعلم هذا، وليس دليلا على شرف وفضل الشخص، ليدل على فضل الشخص صفاته الذاتية من الإيمان والعلم والعدل والإحسان والصدق إلى غير ذلك من الصفات الذاتية. أما كونه يملك الأموال أو كونه طويلا أو جميلا أو أبيض أو نحو ذلك من الصفات، فإنه معلوم لكل الناس حتى العامة أن هذه ليست دليلا على الشرف والفضل، اللي نسبه رفيع ولا لونه أبيض ولا جسمه قوي ونحو ذلك، هذه ليست منه، هذا من الله وليست منه ولا توجب فضل. قد يكون الإنسان أبيض اللون وهو أفجر الناس قلبا وأسود الناس قلبا، ولا ينفعه بياض البشرة والجمال ونحو ذلك. فكل يعلم أن الفضل الحقيقي يكون بالصفات الاختيارية، ما يقوم من الإنسان من إيمان وعلم وعمل صالح. ثم قال وهذه الأنهار تجري من تحتي، افتخر بهذه الأنهار وهي ما يشق من النيل، يعني انهار تشق من النيل تدخل تحت قصره، مزيدا أو إمعانا في النعيم والترف، يشق من النيل فروع أنهار صغيرة تجري وتدخل في بيته، تدخل من جهة وتخرج من جهة أخرى. فافتخر بهذه الأنهار تجري من تحت بيته، يعني أفلا تبصرون، يعني لا أفلا ترون هذه الأبهة وهذا الملك وهذا المال وهذه الأنهار، أفلا تبصرون. أم هنا في قولان، المؤلف ذهب إلى أن أم متصلة تقديرا، يعني قال أفلا تبصرون أم تبصرون، يعني قدر تبصرون بعد أم، فإذا قدر إذا قدر تبصرون بعد أم صارت إيش؟ صارت متصلة، لأن أم المتصلة تعادل أمرين يذكران في السياق، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. هذه متصلة لأنه فيه أمران مذكوران وأم هنا تعادل بينهما، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، هذا علامة أم المتصلة. وإذا لم يكن تكن كذلك فيتم المنقطعة التي تكون بمعنى بل والهمزة، بل وهمزة الاستفهام. فالمسألة الآية هذه فيها قولان، القول الأول ما ذهب إليه المؤلف أنها متصلة، والقول الثاني أنها منقطعة، وهو الأقرب وهو الظاهر، لأنه لأن الأصل عدم التقدير، إذا دار الأمر بين التقدير وعدم التقدير في السياق فإنه فإن الأصل عدم التقدير، ما دام أن الكلام يمكن أن يكون يعني تاما بدون تقدير فإن هو الأصل، الأصل عدم الحذف وعدم التقدير، فهنا الكلام تام بدون تقدير إذا جعلناها مقطعة. أفلا تبصرون، أم هنا بمعنى بل، بل أنا خير أم هو، يعني هنا الآن أضرب عن الأول بدأ كلام جديد، قال بل يعني بمعنى بل أنا خير أم هو، وهذا الاستفهام يريد به التقرير، يعني بعد ما تقدم الآن أسألكم أنا عندي كذا وكذا، هل أنا خير منه، أنا خير أم هو؟ فلا شك أن السامع الذي تأثر وانخدع بكلامه الأول سيقول إيش؟ سيقول أنت خير، لأنك أنت ملك وهو ليس بملك، والأنهار تجري من تحتك وهو ليس عنده أنهار تجري من تحته، وهكذا. فإذا معناه استفهام تقريري لما يريد أن يصل إليه، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين وكذب عدو الله؟ فإن موسى من أشرف عباد الله وكان عند الله وجيها، فموسى عليه السلام وجيه عند الله، وهو أعظم أنبياء بني إسرائيل ومن أولي العزم من الرسل، فالمهين الحقير هو. ولكن هذه عادة المبطلين والفجرة أنهم يلمزون ويتهمون أهل العدل والخير بالصفات الذميمة التي هي فيهم، وهذه سنة ماضية، هذه سنة ماضية، ما من مبطل إلا وهو يلقي صفاته الذميمة على أهل الخير والعدل، ينسب إليهم الإفساد، ينسب إليهم الشر، وينسب إليهم قلهم السبب في التأخر والرجعية ونحو ذلك. والآن هؤلاء المنافقون والفجرة هم ورثة فرعون وهم أتباعه، وإن لم يلتقوا معه كما قال تعالى أتواصوا به بل هم قوم طاغون، يعني لا لم يتواصوا لكنهم اتفقوا في المقالة لاتفاقهم في الكفر، تشابهت قلوبهم، فلما تشابهت قلوبهم الكفر تشابهت أقوالهم الآثمة. فهؤلاء المنافقون وهؤلاء الفجرة هم أتباع فرعون، كأنهم تلاميذ، كأنهم درسوه منه، تلقوا هذا منه، وأنهم لم يلتقوا به لكن تشابهت قلوبهم في الكفر، فهم لا يزالون يلمزون أهل الخير وأهل الدين وأهل الإيمان وأهل الصلاح والتقوى والعدل والصدق والإحسان، يلمزون بأنهم متأخرون ورجعيون وأنهم سبب تأخر المجتمع وأنهم كما يقولون ظلاميون وإلى غير ذلك من المصطلحات المعروفة، وكذبوا، فإنهم هم أهل الشر والفساد والإفساد والتأخر، وما من شر يقع في الكون إلا وهم سببه، كما قال جل وعلا ظهر الفساد في البر والبحر، الفساد يعني مثل القحط والحروب والأمراض ونحو ذلك، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أي من الكفر والمعاصي. وأما الطاعات فيحصل بها الخير والصلاح، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. لا شك أن الإيمان والصلاح والتقوى والعمل الصالح هي سبب الخير والرخاء والسعادة في الدنيا والآخرة، والعكس بالعكس. أما أنا خير من هذا الذي مهين، يعني أنه حقير وأنه ليس له ملك وليس له قوة وليس له جنود ولا يكاد يبين. لماذا؟ كما أخبر الله جل وعلا قص عن موسى عليه السلام وقال واحلل عقدة من لسانه يفقه قولي. فموسى عليه السلام كان عنده الثقل في لسانه، هذا لا يضره، هذا خلق الله وليست صفة معيبة فيه، ولو كانت كذلك لأزاله الله تعالى بالكلية. لكن آية موسى ليست في الفصاحة والبيان فلم يزيلها الله جل وعلا بالكلية، ولم يسأل موسى أيضا إزالتها، وإنما سأل ما يحصل به البلاغ، واحلل عقدة من لساني، ما قال واحلل عقدة لساني، واحلل عقدة من لساني، يعني يحل بعض الشيء الذي يحصل به البلاغ، لأن الآية ليست في النطق، الآية في شيء آخر، فالنطق هنا ليس هو المحل الآية، وإنما المراد أن يبلغ، والبلاغ قد حصل بما حل الله تعالى من العقدة التي في لسانه. قال تعالى قد أوتيت سؤلك يا موسى. اشتهر عند كثير من المفسرين يعني قصة إسرائيلية أن موسى يعني عليه السلام لما كان صغيرا أخطأ فرعون وشد لحيته وكذا فهم بقتله، فقالت امرأة فرعون إنه صغير وأنه يعني ما يعقل، فلما أصر على قتله قالت اختبره أعطي تمره وجمره وانظر ماذا يأخذ، إن أخذ التمره فاقتل معناه أنه يعقل، وإن أخذ الجمره فمعناه أنه ما يعقل. فيقولون أنه وضع له جمره وتمره فأخذ الجمره وضعها في فمه فصارت أثرت على نطقه. هذه كما تعلم من أخبار بني إسرائيل، هذه من أخبار بني إسرائيل ولا تصدق، يعني مثل هذه لا تصدق ولا تكذب، وإن كان الأقرب أنها ليست مصدقة، لكن على القاعدة أن هذه لا تصدق ولا تكذب فما يبنى عليها شيء. لكن هنا مسألة مهمة ينبه عليه بعض العلماء، أن الإسرائيليات الأصل فيها جواز التحديث أم لا؟ جواز، لقوله عليه الصلاة والسلام وحدث عن بني إسرائيل ولا حرج كما جاء في صحيح البخاري. لكن الشيء الذي يجب التنبه له أنه وإن جاز التحديث بأخبار من إسرائيل لكن لا يجوز أن تذكر على أنها تفسير للقرآن، لأن هذا يكون في اعتماد لها، والذي يذكرها بعد الآية ويفسر الآية معناه أنه جعل هذه القصة أو هذا الخبر الإسرائيلي الذي لا يصدق جعله معنى الآية، هذا خطأ، هذا خطأ، معناه أنه لا نصدق هذا، نفسر الآية وجعل هذا هو معنى الآية. فإذا قيل ما هي العقدة اللي في لسان فرعون في لسان موسى وش يقول؟ يقول بسبب الجمرة، هذا خطأ، يعني هو اعتمد هذه الإسرائيلية أو هذا الخبر الإسرائيلي وجعله معنى الآية، فهذا الآن اختلف الأمر. ولذا فإنه يجب التنبه لهذا، وأنه لا يجوز أن تجعل هذه القصص الإسرائيلية تفسيرا للقرآن، تذكر للعبرة خارج الآيات ما لا علاقة بالآيات، تذكر للعبرة لأن قد تكون صوابا فيؤخذ منها عبرة، فلا تصدق لأنها قد تكون خطأ وكذبا، ولا تكذب لأنها قد تكون صوابا، قد تكون مأخوذة من الأنبياء فتكون وحيا فلا يجوز أن تكذب إلا إذا كان في القرآن وفي السنة ما يكذبها. فإذا نحن الآن نقول هل نعتقد إذا قرأنا الآية وحل العقدة ثم لسان نقول العقدة هي بسبب الجمرة، هل نعتقد هذا؟ جواب لا، نقول عقدة في لسان موسى الله أعلم مما هي، هل هي بسبب شيء ولا أنها من حين الولادة خلقه الله هكذا الله أعلم. المهم في عقدة في لسانه استغلها فرعون الآثم الخبيث فلمز موسى وعابه بهذا، قال ولا يكاد يبين، يعني كلامه ليس بين وليس بواضح. ثم قال انكمل المقطع فلولا ألقي عليه أسورة، الآن يريد أن يبين أن موسى عليه السلام أنه ليس بملك وليس عنده ما يليق بالملوك والوجهة من الأساور ونحو ذلك، وجرت عادة الملوك أنهم يلبسون الأساور والتيجان وغيرها من الحلي والأبهة. قال فلولا ألقي، أي ألقي عليه من الله، يعني ليس يدعي أنه نبي وأن الله أرسله، فلو كان كذلك لأعطاه الله ما يليق به من أجل أن يكون وجيها، من أجل أن يكون معظما. فهذا يعني يريد أن يبين أنه كاذب، أنه كاذب، ولو كان صادقا لأعطاه الله تعالى هذه الأشياء. لكن هذا شك أنه تمويه ودجل، وإلا فليس من شرط النبوة والدعوة إلى الله جل وعلا أن يكون عليه هذه الأمور، بل هذه لا تليق بأولياء الله جل وعلا. فلولا ألقي عليه أسفرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين، هذه شبهة تدور مع الأمم المكذبة ومع الملأ، كلما جاء نبي اتهموا بهذا والدعوا عليه هذه الدعوة أنه لو كان نبيا لأرسل الله معه ملائكة يصدقونه وينصرونه ويعينونه، لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير. والآيات كثيرة في الدعوة وفي طلب المشركين أو احتجاج المشركين بهذا، أنه لو كان نبيا حقا لأنزل الله تعالى معه ملائكة مقترنين، أي يقترن بعضهم ببعض، يدل على كثرتهم أنهم كثيرون وأنهم مقترنون بعضهم ممسك ببعض. فاستخف قومه فأطاعوه، ولا شك أن من أطاعه في هذا الكلام السخيف الباطل أنه لا عقل له، ولذلك أخبر الله جل وعلا أنه استخف قومه، لأنه لم يأتي بدليل، لم يأتي بدليل عقلي ولا نقلي، وإنما هو دجل وتمويه. فمن صدقه في هذا فلا عقل له، فهو خفيف العقل، استخف عقولهم وضحك عليهم فأطاعوه. وهذا دليل واضح على أن الإنسان إذا كان له مصلحة أنه يسهل خداعه من حيث يشعر ومن حيث لا يشعر. فإذا كان الإنسان يعني مداخلا لهذا الشخص الفاجر من حاكم أو أمير أو تاجر أو كذا أو كذا، وله مصالح قوية من وظائف وأموال ونحو ذلك لا يستغني عنها، فإنه يسهل خداعه لأنه صاحب هوى الآن يريد ما هذه المصالح. فالملأ مصالح مربوطة بفرعون، هو الملك، هو الذي وظفهم والذي يعطيهم رواتبهم وجوائزهم وعطاياهم، فهم مرتبطون به، لهم مصالح قوية معه، فسهل عليه أن يخدعهم وأن يستفزهم وأن يستخفهم، لأنهم أصحاب مصالح. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. هذا من الأدلة على أن الفسق يطلق على الكفر، والآيات كثيرة في هذا. فلما أسفونا أي أغضبونا، فالله تعالى صبر عليهم وأملى لهم ولم يعاجلهم بالعقوبة، بل أرسل عليهم الآيات الكثيرة ويكشف هذه ثم يرسل الثانية ثم يكشف هذه ثم يرسل الثانية. فلما تبين أنهم لا حيلة فيهم لا تنفع فيهم الآيات، وأغضب الله جل وعلا أهلكهم. فلما آسفونا انتقمنا منهم، آسفون يعني أغضبونا، انتقمنا منهم أي أنزل الله بهم عقوبته. هذه الآية من أقوى الآيات في الرد على أهل البدع الذين يؤولون صفات الله جل وعلا، فإنهم يقولون يؤولون الغضب، يحرفون الغضب، صفة الغضب إلى أحد أمرين، يقولون هي إما يقولون الانتقام أو إيش إرادة الانتقام، والرضا يقولون هو الثواب أو إرادة الثواب. هنا نقول إذا فسروها بهذا التفسير لا لم يستقم، لا يستقيم أبدا. فلما آسفونا انتقمنا على تفسير مش يكون معنى، فلما آسفونا يعني مش معنى آسفونا انتقمنا على أحد الوجهين، يعني تقدير الآية على قولهم فلما انتقمنا منهم انتقمنا منهم، هل هذا كلام يقوله عاقل ويليق بالعقل فضلا عن كتاب الله كلام الله؟ هذا دلالة، وهذه قاعدة، أنه لا يمكن أن شخصا يخرج عن الحق إلا إيش؟ إلا تناقض. هذه قاعدة ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، لا يمكن يخرج أحد الحق واحد، دي السلسلة مثل السلسلة المتواصلة التي ليس فيها انفصام ولا تباين، حق واحد، فما من أحد يخرج عن الحق إلا ويقع في التناقض. هذه قاعدة، لكن قد يتبين له التناقض وقد لا يتبين له. ولذلك تجد أهل علم الكلام يأتي الواحد سنين وهو يبني مذهبه، سنين وهو يبني 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 العقليات وكذا وكذا وكذا، ثم يؤسس مذهبا يرى أنه أقوى ما يكون، فبقي سنين وهو يؤسس علمه، ومن عقلاء العالم، لكنه أبعد عن الكتاب والسنة. فما الذي يحصل؟ يأتي آخر بدقائق وينقل هذا المذهب، يورد عليه رادات، ينتبه للتناقض، لأنه كل من خرج عن الحق فهو متناقض. هذه قاعدة لا شك، لكن قد يظهر تناقضه لكل أحد أو لبعض الناس، وقد يخفى، قد يكون التناقض ظاهر وقد يكون خفيا. فهذا الآن يتناقض وهو لا يشعر، فيأتي شخص آخر يتبين له وجه التناقض فيأتيه من هذا الباب فيورد عليه ما لا قبل له به، يورد عليه ردات لا يستطيع أن يفك عنها لأنها صحيحة وقع فيها ولا يمكن أن يجادل، يوقفه على التناقض يقينا. فإذا أوقف على التناقض وقف وانقطع ولم يعني صار يبحث عن قول ثاني، كما قال الرازي وغيره قال حجج تتهافت كالزجاج، يعني كالزجاج في سرعة تكسرها تهافتها. ولذلك الفخر الرازي يعني قال ما قال في آخر حياته، أنه رجع عن علم الكلام، وأنه يعني قلت تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، وجدت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. يعني تبين في آخر الأمر أنه لا يمكن أن يصل إلى شيء عن طريق الفلسفة وعلم الكلام، لأنه لا بد أن يتناقض فيأتي آخر ويبين له تناقضه فينقطع، وذاك الذي نقض عليه يأتي ثاني ينقض عليه، وكلما خرج شخص جاء شخص ونقض عليه، فيقفون حيارى لا يهتدون سبيلا. فهذا مثال على التناقض في هذا، فإنهم لما صرفوا الآية عن معناه الصحيح، فلما آسفونا هذا الغضب، الغضب شيء والانتقام شيء آخر، فلما جعلوها شيئا واحدا جاءت هذه الآية لا يستطيعون أن يجيبوا عنها، فلما آسفونا أغضبون، فلما انتقمنا منهم انتقمنا منهم على الوجه الثاني، فلما أردنا أن ننتقم منهم انتقمنا منهم، فلما أردنا أن ننتقم منهم انتقمنا منهم. وهذا أيضا كلام تحصيل حاصل وليس فيه فائدة ولا يليق أيضا بكلام الله جل وعلا، أنه معروف أنه إذا أراد الله شيئا فعله، لكن المراد أنهم لما أغضبون جعل الغضب سببا للانتقام، فأغرقناهم أجمعين لما تبع موسى عليه السلام وخرج موسى معه، أطبق الله عليهم البحر فأهلكهم، فجعلناهم سلفا، أي السلف والمتقدم الذي يهتم به من يأتي بعده، سلفا أي في الضلال، فكل من اقتدى بهم فلهم فعليهم مثل وزره، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين والعياذ بالله. فهذا الضلال والعياذ بالله، أن يكون هذا زيادة شر، أن يكون الإنسان والعياذ بالله سلفا وقدوة في الشر والضلال، كل من اقتدى به فعليه مثل وزره، جعلهم سلفا ومثلا للآخرين. مش معنى مثل هنا؟ المثل عبرة، هل العبرة من معاني المثل؟ المثل مر معنى أنه يطلق إطلاقين، يعني تقريب الأشياء الشيء المعنوي بشيء حسي، يضرب للشيء المعنى مثل حسي فيقال مثل كذا، مثلهم كمثل، يعني يضرب مثل للنفاق المعنوي بمثل حسي كالذي استوقد نارا، من أجل تقريب المعنى، تقريب هذا المعنى، لأن الإنسان يرى الأشياء المحسوسة فيتيقنها، أما الأشياء المعنوية قد يشك فيها ولا يتبينها أو يفهمه فهما ضعيفا، لكن إذا ربطت بالحس تبينت له تماما. فهذا أكثر ما يطلق المثل في القرآن. ويأتي معنى الصفة، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، الآية مثل يعني الصفة. فهنا من أي المعنيين؟ قوله تعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا، تقولون حال الجواب طيب
ما ندري، لكن كلام المفسر مثلا الأول لبني إسرائيل ولا لمريم؟
خلنا باللي معنا الحين،
يعني مثلا الأول
وجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين.
المفسر قال يتمثلون بحاله فلا يخبرون عن مثل أفعالهم.
شلون ايش تفهم من يتمثلون بحاله؟
مثل آية الرعد يستعجلون قد خلت من قبلهم من الخلاف،
لكن يعني مش تفهم منش معنى المثل هنا؟ ها والله هذه أنا ما توضحت لي تماما، لكن اللي أفهم والله أعلم تحتاج إلى مراجعة، أن المثل هنا مثل يعني الأمثال اللي يقول مثلا اللي صارت مثلا عند الناس، مثل لعل الغوير أن يكون أبؤس، يعني تطلق كلمة قوية في قضية مشهورة وينتفع الناس بها ويتأثرون فتصير مثلا، كل ما شابه هذا قالوا هذا مثل كذا، هذا مثل كذا. وأصل في المماثلة والمشابهة والصفة، يعني يعود إلى الصفة، لكن الأمثال تعرفون الأمثال الحكم والأمثال وكذا، أمثال كثيرة حتى العوام عندهم أمثال وهذا، يعني تقع واقعة مؤثرة قوية فيتكلم بها شخص يعلق على هذه الواقعة فيحفظ الناس هذا القول، فكل ما جاءت واقعة تشبه هذه ذكروا ربطوها، يعني كانوا يقول هذه مثل الواقعة الكبيرة التي وقعت. والجامع المثل هو المماثلة، إنه الأمثال، الأمثال من يجيب مثل أمثال؟ أعطونا من حد يحفظ شيء من الأمثال؟ ها فوكة، فوكة مرفوع صح، ذاك أو كذا فوكة نفخ، هذه قالوها في من غرق، ها يا ذاك أو كذا فوكة نفخ له شيء نزل في البحر فلما غرق عاد يصيح، قال يا ذاك أو كذا وفوكة نفخ، يعني أو كذا هذا الشيء المنفوخ فوكة أنت اللي غرقت نفسك، فكل من أهلك نفسه صاح يقال له مثل هذا، أنت اللي أهلك نفسك تحمل التبعة. فالشيء الواقعة البديعة القوية المؤثرة في الناس يقال فيها كلام ثم يحفظ فيصير مثل يضرب. فهذه قضايا عظيمة بديعة، إهلاك قوم فرعون ونحو ذلك من إهلاك المكذبين وأمثالهم، هذه وقائع عظيمة. فكل يعني تصير مثل كل من فعل مثلهم سيصيبه ما أصابهم، ومن منها المعنى مثل سبق كبيع عكاشة، هذا مثل قاله النبي صلى الله عليه وسلم صار مثلا، لأن قضية الآن كبيرة تعلق بدخول الجنة بغير حساب ولا عذاب، والنبي عليه الصلاة والسلام حسم هذا بهذا الكلام الرصين العظيم، فصار يطلق على كل قضية تماثل هذا. هذا اللي يظهر فيه المثل هذا. يعني مثل في ترجع للمماثلة، ترجع للمماثلة في الصفة، يعني ما تخرج عن معنى عن معاني المثل اللي تقدمت، هذه ترجع إلى أحد المعنيين وهو المماثلة المشابهة في الصفة. إيش يعني لا، بس هم يعني ممكن يجيبون عن هذا يقولون أنه شافها حمراء يحس بحلاوة ولا تمرة، فبسرعة ما بده يفكر، ما بده يحس بالحرارة، تعرف الطفل اللي اندفع ويأخذ هذه بسرعة كذا يضعها، وربما أيضا يعني يقولون يليصونه كذا ويحسونه، يقولون أن الله جعله كذا حتى يسلم قتل، يعني ممكن يقول الله عز وجل جعله يعني بسرعة إذا ولا يشعر بالحرارة تصل إلى فمه حتى تطيب نفس فرعون وتنكسر فلا يقتله. سهلة هذا يتسحب زعبان، ولا ما كان ما عجبك الجواب؟ ما لو كان يعني بعض الناس يفعل شيء ما ينتبه إلا بعد شوي، يأخذ شيء حار ما ينتبه إلا بعد ما يرفع ويحرك، يصير سارح وغافل وكذا، وهو عاقل كبير يعني يمسك مثلا سكين حار ولا شيء حار ما عرف إنه حار فيمسكه بعد لحظات ينتبه. ما قد حصل لكم في هذا؟ ما يتبين له بعد لحظات، فكيف طفل صغير ثم يقولون إنه هذا بقدر الله، إن الله عز وجل جعله كذا حتى ما يقتل، يعني تصير آية يعني تسخير من الله جل وعلا. موسى يعني كل أمره عجيب، يقذف في التابوت ويحمله الماء ويدخل على عدوه، شوف شلون الآية، يعني أم موسى خايفة أن يقتل فرعون تريد أن تفر به، فتفاجأ أنها تؤمر أنها ترسل فرعون، عكس تماما، هذه من أعظم الآيات. كل حياة موسى عليه السلام كلها عجائب، كما قال الله تعالى ولتصنع على عيني، فالصحة لهذه سند ما فيها أشكال أبدا، فيه من هو ما هو أعظم منها الكثير. لا، عالم مستكبر ما له علاقة، فقير متكبر هذا مو فقر، هذا ولا ملأ، هذا ملك وهذا ولا وزراء وملأ وكبار، ما تدخل الحديث، حديث عائل مستكبر فقير ويتكبر، كيف يتكبر فقير؟ مع الكبر غالبا يكون بسبب المنصب والمال، هذا ما عنده لا منصب ولا مال، كيف يتكبر؟ ما تدخل. خلوا للدرس الجاي، بيجينا قصة عيسى في الدرس إن شاء الله القادم نتكلم عليه، لأن الأذان قرب وتأتي إن شاء الله الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك.